بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسعد الله مساءكم جميعًا بالخيرات والمسرات، وتقبل الله مني ومنكم صالح العمل، وغفر الله لنا جميعًا ذنوبنا. قبل عام من هذا الوقت، وإن كان قد ينقص أيامًا قليلة، تيسر لي أن ألقيت محاضرة في هذا المسجد، وكانت بعنوان وجوب التوحيد وذكر بعض فضائله. فكان من أحد الإخوة، ربما يكون حاضرًا بيننا، أن سأل سؤالًا، قال: ليتك تتكلم عن الشرك والحذر منه وذكر صوره. فقلت له: إن أحيانا الله إياك ويسر الله لي اللقاء بكم سأتكلم عنه. فهذه هي الأيام قد دارت واجتمعنا في هذا المكان، وسوف نتكلم عن هذا الموضوع الخطير جداً، والذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذروا منه أشد الحذر، وأن يستفرغوا وسعهم في تجنبه، وكذلك تجنب الوسائل الذي تؤول إليه. والحذر من الشرك والخوف منه هو دليل من دلائل الإيمان وصحته، ومتى ما وقع في قلب الإنسان الخوف من الشرك فإنه سيهرع ويفر إلى الله تبارك وتعالى، ويسعى إلى السلامة منه، لعلمه أن الشرك من وقع فيه فقد خسر خسرانًا مبينًا والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من الشرك، مع أن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء، وهم أكرم الناس بعد أنبياء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم في هذا الباب ويحذرهم منه. بل إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وأنزل فيه آيات كثيرة جدا يحذرنا تبارك وتعالى فيها من الشرك وبيان خطره، وكذلك مآل أصحابه الذين يقعون فيه. إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء الثاني بعد نوح، قد كان من دعائه عليه السلام ذلك الدعاء المعروف حينما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل أخي المسلم دعاء إبراهيم عليه السلام حينما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم هو خليل الله، واصطفاه الله تبارك وتعالى، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كلهم من ذريته، ومع ذلك كان يخاف على نفسه ويخاف على ذريته، ولذلك قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه من الشرك، فمن دون إبراهيم فلا شك أنه من باب أولى. بل إن العبد إخواني لا يتحصل على الأمن والهداية إلا بالخوف من الشرك. الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا بأنهم سلكوا سبيل الله تبارك وتعالى، ولهم الأمن في الآخرة من عذاب الله عز وجل، وكذلك هم مهتدون في دنياهم، وذلك أنهم يسيرون على صراط الله المستقيم، وفي الآخرة هم مهتدون إلى جنة الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا حينما يحذر المؤمن من الشرك، لأن قول الله تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بل قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء كما في سورة الأنعام، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا كله خطاب موجه للأنبياء، ويحذرهم ربنا تبارك وتعالى من هذا، وهم من أبعد الناس عنه لأن الله عز وجل عاصمهم منه، إلا أن هذا فيه إشارة لنا نحن أتباع الأنبياء وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا غير معصومين، علينا أن نحذر من الشرك وأن نخاف منه. والمهم إخواني في هذا الباب أن نتصور ما هو الشرك، وما هي حقيقته، وما هي أقسامه، وما الأحكام المترتبة عليه، ولماذا يجب علينا أن نحذر من الشرك. هذه الأمور إذا تصورها العبد، تعريف الشرك، ضابطه، أقسامه، أنواعه، لماذا نحذره، الأحكام المترتبة عليه، ذكر بعض صوره، فإنها تكون سبباً بإذن الله تبارك وتعالى بأن يسلم الإنسان من الشرك ما دام حذراً منه. الشرك يقولون في اللغة هو النصيب، نصيب الشيء، ولذلك هو مأخوذ من الشراكة، الشراكة بين الاثنين في شيء، فلكل واحد منهما نصيب منه. يقول الله تبارك وتعالى ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي ليس لهم نصيب في ذلك الملك ولا حتى في جزء منه. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى حينما قال ما أوتوني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي هل لهم نصيب في السماوات، وهذا هو الشرك من حيث اللغة. وأما في الشرع فقد فسره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه بقوله الشرك جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته، أي أن تجعل له شريكاً ونديداً لله تبارك وتعالى في ربوبيته، أي في ملكه وفي تدبيره وفي خلقه وفي رزقه للعباد، وفي ألوهيته أن تجعل له شريكاً في العبادة، في تلك العبادة التي تؤديها لله تبارك وتعالى، سواء كان دعاءً أو كان نذراً أو كان صياماً أو صلاةً أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة كالذبح لغير الله أو النذر أو الخوف أو الدعاء، هذا هو الشرك. الشرك أن تجعل لله تبارك وتعالى شريكاً فيما يملك، وكذلك أن تجعل له شريكاً في أفعالك التي تؤديها لله عز وجل. وبعضهم قال أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى، أن تساوي بين الله تبارك وتعالى وبين غيره، والخصائص المقصود بها هو متعلق بربوبية الله عز وجل، ومتعلق بألوهية الله سبحانه وتعالى، ومتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير الله أي أيًا كان ذلك الغير، سواء كان ملكًا مقربًا أو نبيًا مرسلًا أو كان جنًا أو كان شجرًا أو كان حجرًا، فإنه لا يجوز لك أن تساوي بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. فائدة هذا الأمر يا إخوان حينما تعرف تعريف الشرك وتضبطه له فائدتان. الفائدة الأولى خوف الإنسان على نفسه، أن تخاف على نفسك فتحذر من ذلك الشرك. الثاني أن ذلك يكسبك معرفة تامة بحقيقة الشرك والقدرة على تمييزه بينه وبين غيره، فتكون على حذر منه. خطورة الشرك يا إخوان خطورته عظيمة جدا، ولكن قبل أن نعرف خطورة الشرك لا بد أن نعرف أمرا مهما، وهو أن الشرك ليس معدود، يعني بمعنى ليست له صور معينة يتوقف عليها، فإن الشرك صوره كثيرة جدا، بل هي تتجدد في كل زمان، فكلما أحدث الناس شيئا من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أحدثوا صورة للشرك جديد. ولذلك يقول أهل العلم الشرك غير معدود ولكنه محدود، محدود بمعنى أن له ضابط كما تقدم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله. لكن متى ما ضبطت ما ذكره أهل العلم في ضابط الشرك فإنك ستكون على حذر منه بإذن الله تبارك وتعالى. وأما خطورته فإني سأوردها لكم في نقاط متعددة حتى يقع في قلوبنا الخوف منه والحذر منه، لأنه داء خطير يا إخوان، إذا دخل في قلب الإنسان فإنه سيخسر خسارة عظيمة كما ستسمعون الآن. أول الأمور في بيان خطورة الشرك أن الشرك أعظم ذنب وأعظم ظلم وقع على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض، أبيض من اللبن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي سوده؟ يقول: سوده شرك بني آدم، شرك بني آدم هو الذي سود الحجر الأسود والعياذ بالله. ولذلك قال لقمان لابنه رحمه الله تعالى، قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم لا شيء أعظم منه. ولذلك أهل العلم يقولون أن دواوين الظلم ثلاثة: ظلم عظيم وهو الشرك، وظلم هو ظلم الإنسان لنفسه وهو بوقوعه في الذنوب والمعاصي، وظلم العبد لغيره وذلك بالتعدي عليهم إما باليد وإما باللسان. الشرك الذي في الوسط فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهو ظلم العبد لنفسه، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له، غفر للعبد، وإن شاء عذبه. وأما الأول وهو الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره أبدا، لا يغفره أبدا. وأما الأخير فإن ذلك راجع إلى العبد المظلوم، فإن الله تبارك وتعالى قد يرضيه عنك فيتجاوز عنك ويسامحك في ذاك اليوم. ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك لعظيم. فعلا أمر عظيم، الله تبارك وتعالى يخلقك ويرزقك ويعطيك ويحسن إليك، ثم أنت بعد ذلك تنصرف إلى غير الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا عظيم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه بفطرته أجاب هذا الجواب: قلت إن ذلك لعظيم. هذا لا شك أنه عظيم، وإنه مما هو معروف بين الناس أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن كان قد أحسن إليك إحسانا عظيما لا يدانيه إحسان وهو الله تبارك وتعالى. كذلك مما يدل على خطورة الشرك أن من مات عليه لا يغفره الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الله تبارك وتعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار والعياذ بالله. كذلك مما يدل على خطورة الشرك أن الشرك يحبط العمل. تخيل يا عبد الله أنك تعمل ليل نهار من صيام وصلاة وزكاة وصدقة وبر وصلة وإحسان ومعروف وغير ذلك من الأعمال، ثم تأتي فتدعو غير الله تبارك وتعالى، أو تنذر لغير الله عز وجل، أو أن تدعو غير الله، أو أن تستغيث بغير الله تبارك وتعالى، كل ذلك العمل الذي تقدم يذهب هباء منثورا، يذهب هباء منثورا، لا ينفعك. كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لم يبق لهم عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو لم يكن في الشرك إلا هذا الأمر، والله لكان كافيا بأن يجعل في قلب المؤمن الخوف منه والحذر منه. كذلك مما يدل على خطورة الشرك أن الشرك الأكبر حلال الدم والعياذ بالله، وحلال المال، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. كذلك مما يدل على خطورة الشرك أنه أكبر الكبائر على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نحذر منه أشد الحذر. اسمعوا ما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود، يعني لعبادة الله تبارك وتعالى، كان أكبر الكبائر على الإطلاق، يعني ليس هنالك كبيرة تدانيه. وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبودية الله، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل شفاعته أو يستجيب له في الآخرة دعوة. أي خسارة بعد هذه الخسارة يا إخوة؟ يعني هذه هي الخسارة الحقيقية، ليست الخسارة أن تخسر مالا أو أن تخسر جاها أو غير ذلك من أمور الدنيا، وإنما الخسارة الحقيقية أن تخسر يوم القيامة والعياذ بالله، ذلك هو الخسران المبين كما قال الله تبارك وتعالى. كذلك الشرك مما يدل على خطورته أن الشرك تنقص لله تبارك وتعالى، يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، فإن من أشرك مع الله عز وجل فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى، ولذلك الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى أغنى الشركاء، ولا يرضى ولا يقبل أن يشرك معه أحد كائنا من كان. وهناك أمور كثيرة أيضا تبين خطورة الشرك، ربما أقتصر على ذكر ما ذكرت سابقا، فإن المؤمن تكفيه الإشارة لأنه حريص على سلامة دينه. الشرك يا إخواني له بداية في وقوعه للبشرية، ولكن قبل أن نذكر بدايته لا بد أن نعلم أن الناس كانوا قبل وقوع الشرك كانوا أمة واحدة على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا في ماذا؟ أي اختلفوا حينما وقعوا في الشرك، وإلا قبل وقوع الشرك كانوا كلهم على التوحيد وعلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. متى بدأ الشرك؟ أو متى وقع الشرك في الأرض؟ وقع الشرك في الأرض قبل مبعث نوح عليه السلام، وذلك حينما مات أناس صالحون في قوم نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وكانوا أهل صلاح وتقوى وورع وعبادة. فلما ماتوا واندرس العلم، يعني ذهب العلم ومضت السنين والأيام، جاء الشيطان لأناس قد عمرهم الجهل وقل فيهم العلم، فقال إن هؤلاء الذين قد ماتوا وهم ود وسواع وغيرهم، قال هؤلاء تعالوا فابنوا على قبورهم صورا. لماذا؟ قال حتى يذكروكم ما كانوا يعملون من العبادة فتنشطون وتجدون وتجتهدون، تتذكرونهم فتقبلون على العمل. فلما مضى هذا الجيل وجاء جيل بعده، جاء الشيطان فقال لهم إن من كان قبلكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم والعياذ بالله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر هذه الآية، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح. ثم قال بعد ذلك، يعني بعد أن ذكر ما تقدم ذكره أنهم عبدوهم، قال ثم صارت هؤلاء الأوثان في قبائل العرب. هذه الأوثان انظر تعاقبت من عهد نوح حتى جاءت في العرب في قريش، وذلك حينما أتى عمرو بن لحي، حينما أوحى الشيطان إليه بأن يذهب إلى ساحل جدة فإن بها أصناما معدة، وهذه الأصنام هي تلك الأصنام التي كانت تعبد، لأن الله تبارك وتعالى قد طم الأرض كلها بالفيضان في عهد نوح. ثم إنه استخرجها وأتى بها إلى قومه في مكة، وكان رجلا مطاعا سيدا في قومه، فقال لهم إني آمركم أن تعبدوا هذه، فعبدوها، فكان هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. هذا هو تاريخ الشرك، وقع في قوم نوح ثم أخذ يتسلسل في الناس حتى وصل إلى قريش، وما زال الشرك موجودا كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. الشرك يا إخوان الذي وقعت فيه الأمم هو متنوع، ولكن من أشهر صور الشرك وأصوله أصلان. الأصل الأول اتخاذ الصالحين وسائط بين الناس وبين الله تبارك وتعالى، وهذا كما وقع لقوم نوح، وما زال هذا موجودا إلى هذا الوقت الذي نحن نعيش فيه. كما قال كفار قريش، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي شفعاء ووسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى. الصورة الثانية من صور الشرك هي عبادة الكواكب، عبادة الكواكب، وهذه وقعت في قوم من؟ في قوم نوح، في قوم إبراهيم عليه السلام، وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة، وكانوا يرون أن صورة الملائكة موجودة في الكواكب، وكانت هذه الكواكب تغيب عنهم وتحضر. ثم قاموا فقالوا ما دام أن هذه الكواكب تغيب ونحن نعبدها فلا بد أن نجعل لها مثلا في الأرض وصورة في الأرض، فبنوا لهذه الكواكب هياكل تمثل تلك الكواكب المشهورة، وهي الشمس والقمر وعطارد وغيرها، وأخذوا يعبدونها. فهاتان الصورتان هما أغلب صور الشرك وأساسه حينما وقع في الناس، ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أن هذا هو أساس الشرك، وإلا صور الشرك كثيرة جدا، ولكن أساسه هذين الأمرين، عبادة الصالحين وعبادة الكواكب. ثم إن كل شرك وقع يا إخواني في الأرض إنما هو في حقيقته عبادة للشيطان، إنما هو في حقيقته عبادة للشيطان. يقول الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وقال: وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء، لأنه في حقيقته عبد الشيطان لأنه طاعه في تلك العبادة، استجاب لأمره، فالشيطان هو الذي زين لهم ذلك الشرك والعياذ بالله. ومما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان حينما يعبدون غير الله تبارك وتعالى. أقسام الشرك يا إخوان: الشرك قد ذكر أهل العلم من خلال استقرائهم لكتاب الله تبارك وتعالى أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: قال الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر. والشرك الأكبر ما هو؟ يقول أهل العلم: أن يجعل لله شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. يأتي إنسان فيجعل لبعض المخلوقات حق التدبير في الكون، حق الرزق في الكون، حق الإحياء والإماتة في الكون، حق جلب الرزق ومنعه في الكون، هذا جعله لله شريكا في ربوبيته. يأتي إنسان فيصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، يصلي لغير الله أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله، هذا قد جعل شريكا لغير الله تبارك وتعالى. الشرك في الأسماء والصفات أن يعطل الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته فينكر الأسماء وينكر الصفات، وهذا ما وقع فيه الجهمية والقرامطة. فالمرء إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر. وحقيقة الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ناهيا لنا، قال: فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعلوا لله أندادا، لأنه ليس هنالك ند لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. حينما يأتي الإنسان ويحب شيئا كحبه لله فإنه قد جعله لله ندا وأشرك بالله تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فأهل العلم قد اختلفت عباراتهم فيه، ولكن أذكر لكم تعريفا واحدا وهو ما ذكرته اللجنة الدائمة، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر أو وسيلة للوقوع فيه. يعني إذا كان ذلك العمل ذريعة يوصلك إلى الوقوع في الشرك الأكبر فإنه يكون شركا أصغر، أو يكون وسيلة موصلة إلى الشرك الأكبر فإنه يكون شرك. كان يأتي إنسان ويعبد الله تبارك وتعالى ماذا؟ عند قبر رجل صالح، فيظن أن عبادة الله تبارك وتعالى عند هذا القبر تستجاب وتقبل، فإن هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر والعياذ بالله. قال: وسماه الشرع شركا. فهذا هو ضابط الشرك الأصغر. وبعضهم قال عن الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر هو ما لا يخرج من ملة الإسلام، وسماه الشرع شركا. وهذا الشرك يقع فيه كثير من الناس، لأن كثير من الناس يتساهل فيه والعياذ بالله، وذلك لجهلهم وظنهم أنه لا يؤثر بل هو خطير والعياذ بالله. والغالب في هذا الشرك الذي هو الشرك الأصغر، الغالب أنه يقع في الأفعال ويقع في الألفاظ، ولذلك كان ابن القيم يسميه شرك ماذا؟ شرك العمل. وتسمية ويعرف الشرك الأصغر بأن يسمي بما سماه الشرع، مثلا مثل الرياء أو مثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ويعرف أيضا الشرك الأصغر حينما يكون فيه تشريك في اللفظ بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه، فتقول: أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، أو ما شاء الله وشئت، فإن هذا شرك أصغر. والعبارات في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن احفظ هذا الضابط في تمييزه فإنك تحذر منه. أقسام الشرك الأصغر: الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر يكون في الألفاظ ويكون في الأفعال. أما في الألفاظ فكما ذكرت لكم، كان يحلف بغير الله، يقول مثلا: والنبي، أو والنعمة، أو كان يقول: بأبي وأمي، أو أن يقول: والكعبة، أو ما شابه ذلك، أو أن يقول: ما شاء الله وشئت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أو أن تقول: لولا الله وفلان لما حدث كذا وكذا، فإن هذا يكون من الشرك، وعلى المرء أن يحذر منه. لكن لو قلت: لولا الله ثم فلان، فإن هذا ليس لا شيء فيه. أو تقول: أنا داخل عليه، داخل على الله ثم عليك، فإن هذا لا يكون شركا، لأن ثم هنا هي إنما تكون للتراخي والترتيب، وليست فيها المساواة بين الله وبين ذلك المخلوق. أما الواو حينما تقول: أنا داخل على الله عليك، فإنك ساويت بين الله وبين ذلك المخلوق. أما الشرك في الأفعال فهو كلبس الحلقة أو الخيط حينما يلبسها من أجل أن يدفع عنه بلاء، أو أن يرفع عنه مرضا، أو ما شابه ذلك، أو أن يتعلق تميمة حتى تحفظه من السوء، فإن هذا من الشرك الذي هو شرك الأفعال. وذلك بشرط يا إخوان يكون شركا أصغر إذا كان يعتقد حينما يلبس تلك الحلقة أو يلبس ذلك الخيط أو تلك التميمة، يعتقد أنها سببا، وإلا الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، ولكنها سبب من الأسباب. لكن إذا اعتقد بأن هذه التميمة أو هذا الخيط بأنها تفعل بنفسها دون الله تبارك وتعالى، كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله. أما القسم الثاني من الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، وهو ما يسمى بشرك الإرادات أو شرك النيات، وهو كيسير الرياء حينما يعمل الإنسان عمل من الأعمال من أعمال الطاعات والعبادات، يعملها من أجل أن يمدحه فلان، أو أن يثني عليه فلان، أو أن يذكره الناس فيقولون: ما شاء الله فلان يحسن الصلاة، فلان يحسن القراءة، فلان متصدق، فلان منفق، فإن هذا هو الداء الخطير الذي يتسلل إلى القلوب، أعاذني الله وإياكم منه. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم، يعني يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن صرفهم إلى من كانوا يراءونهم ويرجون من ورائهم المدح والثناء. المرء إذا تذكر بأن المدح الحقيقي والثناء الحقيقي هو من الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي إذا مدحك فإنك قد فزت رب الكعبة، وأنه إذا أهانك وذمك فإنك قد خسرت خسرانا عظيما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا الذي مدحي زين وذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله هو الذي إذا مدح أحدا ورفع أحد فلا خافض له أبدا، وإذا خفض أحد سبحانه وتعالى فإنه لا يرفعه أحد أبدا، ومن يهن الله فما له من مكرم أبدا. وهذا أخي الكريم إذا استشعرته وكان في قلبك حاضرا فإنك ستسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشرك وهو الرياء، ستسلم منه وتتعاهد نفسك بأن تحذر منه أشد الحذر. ما حكم من يقع في الشرك الأصغر؟ هل يغفر له لو مات عليه أو لا يغفر له؟ من خطورة هذا الأمر يا إخوان أهل العلم اختلفوا فيه على قولين. بعض أهل العلم يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر أبدا مثل الشرك الأكبر، إلا أن صاحبه لا يخلد في النار ولكنه لا يغفر بل سيعذب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا هنا يدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر في هذا الأمر، وهو أحد قولي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يدلنا يا إخوان على خطورة الشرك الأصغر وعدم الاستهانة به. وبعض أهل العلم يقول أنه داخل تحت المشيئة، وهي قوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من قول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال: الذي تحرم عليه الجنة ومأواه النار هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فإنه لا تحرم عليه الجنة بل هو من أهلها. وعلى كل حال على كلا القولين فالشرك خطير جدا، ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا حتى يبين لنا ماذا؟ خطورة الشرك حتى لو كان صغيرا فإنه خطير جدا يخشى المرء على نفسه. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ نحن قد عرفنا الآن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن ما الفرق بينهما؟ أهل العلم فرقوا بينهم من حيث الأحكام، الأحكام المترتبة على الشرك الأكبر والأحكام المترتبة على الشرك الأصغر. الشرك الأكبر إذا فعله الإنسان فإنه يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، ويكون كافراً، يكون حلال الدم وحلال المال. أما الشرك الأصغر فلا، إذا وقع فيه العبد فإنه لا يخرج من ملة الإسلام بل يكون مسلما عاصيا لله تبارك وتعالى. الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان صاحبه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله ولا يخرج منها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. أما الشرك الأصغر فكما تقدم معنا، إن كان سيدخل النار فإنه سيخرج منها، وإن كان الله سيغفر له فإن ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على عبده. كذلك الشرك مما يفرق به بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. إذا كما تقدم معنا العبد إذا عمل أعمالا ثم أشرك بالله تبارك وتعالى فإن جميع عمله يكون حابطا والعياذ بالله. أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا ذلك العمل الذي خالطه ذلك الشرك. مثلا إنسان صلى ولكن أراد من صلاته أن يمدحه الناس، فإن صلاته تلك التي صلاها تكون باطلة وقد حبطت والعياذ بالله. إنسان أراد أن يتصدق فأخرج من جيبه 10 دراهم فلما أخرجها رأى بعض الناس ينظر إليه فتغيرت نيته، يريد أن يمدحه الناس فتصدق بهذه العشرة، تكون هذه العشرة باطلة، وهذا العمل باطل لا يقبله الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الشرك الأكبر فرق بينه وبين الأصغر أنه كما تقدم معنا أنه يكون صاحبه حلال الدم والمال والعياذ بالله. أما مظاهر الشرك وصوره كثيرة جدا، ولكن قبل أن أذكر لكم بعض تلك المظاهر وتلك الصور، ما هي الفائدة التي نجنيها من معرفتنا للشرك ومعرفة تلك الصور؟ أولاً أن نعلم علم اليقين أن الشرك قديماً والشرك حديثاً لا يختلفان أبداً، وإنما الذي يختلف ماذا؟ تختلف الصور، وإلا هو شرك في القديم وشرك في الحديث. الكفار في السابق ماذا كانوا يعبدون يا إخوان؟ كانوا يعبدون الأصنام، أليس كذلك؟ يعبدون هبل واللات والعزى وغيرها من الأصنام التي صنعوها من الحجارة. الآن ماذا يعبد المشركون ممن ينتسبون إلى الإسلام؟ يعبدون الأضرحة ويعبدون القبور ويدعون من مات في قبره من دون الله تبارك وتعالى. لا فرق بين هاتين الصورتين أبدا، الحكم واحد، من دعا الصنم ومن دعا صاحب القبر لا فرق بينهما. وهذا يدلنا على أن الشرك مهما تغيرت صوره فحكمه واحد. كذلك أن نعلم حينما نعرف تلك الصور جهل من ينكر وجود الشرك في المسلمين الآن. يوجد بعض الناس يقول أن المسلمين الآن لا يوجد عندهم شرك، وليس هنالك أحد يعبد غير الله تبارك وتعالى من المسلمين. نقول له: أنت جاهل، لا تعلم. ماذا تقول في من يعبد القبر؟ ممن يستغيث بالبدوي أو يستغيث بالجيلاني أو يستغيث بعلي بن أبي طالب أو يدعو العباس أو العيدروس أو غير ذلك ممن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، ماذا تسميه؟ فلا شك فإنه إذا رجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن ذلك يسمى شركا ويسمى عبادة لغير الله تبارك وتعالى. كذلك مما نستفيده أنه ينبغي علينا يا إخوان، بل يجب علينا أن نجد ونجتهد في محاربة الشرك والتحذير منه والإشاعة بين الناس أن الشرك خطير وأنه يجب على كل مسلم أن يحذر منه وأن يبذل وسعه وجهده بأن يتجنبه. كذلك خاصة طلاب العلم، وهم عليهم العبء الأكبر ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى فتفقهوا في دين الله وعلموا التوحيد وعلموا ضده الشرك، أن المسؤولية عليهم عظيمة جدا، يجب عليهم أن يعتنوا بهذا وأن يكرروه على الناس تكرارا ومرارا، وأن لا يملوا ولا يكلوا في تحذير الناس من الشرك ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أما مظاهر الشرك فكما قال ابن القيم فيما تقدم في أول الكلام فإن مظاهره كثيرة جدا، ولكن سأذكر لكم بعض صوره. من تلك الصور تعليق التمائم كما مر معنا، وذلك أن يعتقد بأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، أو التطير، وذلك أن يتطير إما كما يفعل أهل الجاهلية حينما كان يأتي أحدهم فيزجر طيرا، فإذا ذهب الطير إلى ذات اليمين قال: أسير في أمر الذي أريده، وإذا ذهب الطير إلى ذات الشمال قال: فإن أمري عسير ولا أسير في أمر الذي أسير به. ومثله يا إخوان حينما يخرج بعض الناس من بيته يريد أن يقضي حاجة فيسمع صوت الإسعاف مثلا، أو يسمع صوت الشرطة الدورية مالت الشرطة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله اليوم يوم الظاهر إنه ما هو طيب، فيرجع إلى بيته. أو أن يقابل شخصا مثلا وهذا الشخص ربما يكون فيه عيبا في خلقته، فيقول أنت وين طلعت لي، وين جيت لي أنت، فتلقاه يرجع ويتشاءم مما يراه أو مما يسمعه، فإن هذا من الشرك والعياذ بالله. كذلك من الشرك، وهذا من الصور المعاصرة التي يقع فيها بعض الناس، وهو لبس الأساور المعدنية التي يعتقد بعض الناس أنها تذهب عنه الأمراض مثل الروماتيزم أو غيره، فإن هذا يكون من تعليق التمائم كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كذلك من صور الشرك المعاصرة، وهي انتشرت الآن يا إخوان، مما يسمى بعلم الطاقة. علم الطاقة الآن الذي أصبحت له مدارس تدرسه وتنشره بين المسلمين والعياذ بالله، وهو والله كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، بل هو مبني على ديانة البوذيين تماما لا يختلف عنها. فبعضهم يأتي بحجر يسميه حجر الطاقة، فيقول نجاوره حتى نكسب منه الطاقة فنستطيع أن نقهر الصعاب، أو ما يسمى بإطلاق العقل عبر التواصل مع الكون والتأثير بالطاقة الكونية، فيقول فيحصل لي ما أريده وأتمكن منه من خلال هذا الأمر. وهذا كله والعياذ بالله من وساوس الشيطان وتزيين أهل الشرك والضلال للمسلمين، وهو مبني يا إخوان على أمرين، إما مبني على السحر، وإما مبني على ما يسمى بالاتحاد والحلول، وهو من عقائد الكفر والعياذ بالله من ديانة البوذيين. كذلك من صور الشرك الأبراج، هذه الأبراج التي تنشر في الجرائد وفي المجلات، برج الثور وبرج العقرب وغير ذلك، فيأتي الإنسان ويقرأ أقرأ برج اليوم، فيذكرون فيه كلاما ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، فإن هذا من الشرك الذي يجب على المرء أن يحذر منه. كذلك من الشرك المعاصر من صوره، وهو ما يسمى بتحليل الشخصية، وهذا بدأ يظهر الآن، إذن بدأ يظهر الآن والعياذ بالله. كيف يحلل الشخصية؟ يقول من خلال كتابته، من خلال خطه الذي يخطه، يقول اكتب لي، فتأتي إلى ورقة وتكتب أي كلام تكتب، فينظر إلى ذلك الخط ويبدأ يحلله، ويقول أنت كنت كذا وكنت كذا، وسيقع لك كذا وستفعل كذا وغير ذلك من الأمور. من أين أتى بهذا الكلام؟ من أين أتى به؟ أو يأتي إلى صورة الشخص فينظر إليها ثم يبدأ يحلل شخصيته، وما هي شخصيته، سلبية أم إيجابية، وما سيقع له في المستقبل، وما وقع له في الماضي. هذا كله يا إخوان خزعبلات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولكن للأسف الآن بدأوا يعقدون لهذه الأمور التي تقدمت دورات ويعطون عليها شهادات، وأخذ بعض الناس والعياذ بالله يجني الأموال الطائلة من خلال هذه الدورات التي تسمى علم الطاقة وما شابه ذلك، وعلم الشخصية وغير ذلك من الأمور. فيجب علينا يا إخوان أن نحذر من هذه الأمور، وقد حذر علماؤنا المعاصرون من هذه الأمور وبيّنوا أنها كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من صور الشرك المنتشرة في بلاد المسلمين، هو ما يسمى بعبادة الأضرحة والقبب التي تبنى على القبور. سأذكر لكم يا إخوان تعداد هذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل في بعض بلدان المسلمين، وليعذرني بعض إخواني ممن ينتسبون إلى تلك البلدان. مصر لوحدها تدرون كم قبر فيها يعبد من دون الله؟ 6000 قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى في مصر لوحدها. في سوريا أكثر من 194 قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى. في اسطنبول لوحدها أكثر من 481 قبر يعبد من دون الله عز وجل. في الهند، في اليمن، في العراق، كل هذه الأضرحة التي بني عليها والعياذ بالله المساجد والقبب تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتصرف عليها الأموال الطائلة، ويذهب إليها كثير من المسلمين، وذلك لجهلهم. لجهلهم بحقيقة ما يفعلونه، وإلا لو علموا أن ذلك شرك وأن ذلك كفر وأنه مخرج من ملة الإسلام لما وقعوا فيه. كذلك من صور الشرك الذبح لغير الله تبارك وتعالى، أن يذبح الإنسان للجن أو للحجر أو للقبر، أو حتى ما يقع فيه بعض الناس حينما يقدم إليهم سلطان أو حاكم أو رجل صاحب جاه ومنصب، فيأتون وينحرون أمامه الإبل أو يذبحون الغنم، فإن هذا من الشرك الذي يجب علينا أن نحذر منه يا إخوان، لأنه قد قصد بها إيش؟ غير الله تبارك وتعالى، أهل بها لغير الله عز وجل. ما هي أسباب وقوع الناس في الشرك يا إخوان؟ أسباب وقوع الناس في الشرك كثيرة، ولكن سأجملها لكم في 4 أشياء، وهي أساس تلك الأسباب كلها. أول هذه الأسباب جهل الناس بحقيقة ما بعث الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنهم كانوا يعلمون حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك وتجنبه، لما وقع الناس في هذا الأمر، ولكن لجهلهم بذلك وقعوا في الشرك والعياذ بالله. كذلك من أسباب وقوع الناس في الشرك الأحاديث المكذوبة التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الأحاديث يقولون إذا أعيتك الأمور، اسمعوا يا إخوان لهذه الطوام والعياذ بالله، انظر كيف يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور، أي أمر يعييك يكون صعب عليك، يقول إلجأ لصاحب القبر فإنه ينكشف عنك. كذلك مما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم به، يقولون لو أحسن أحدكم الظن بحجر نفعه، يعني لو تأتي إلى حجر وتحسن الظن به أنه سينفعك أو سيدفع عنك بلاء لنفعك ذلك الحجر، وهذا لا شك يعني أمر عظيم والعياذ بالله. لبسوا على عوام الناس بمثل هذه الأحاديث التي كذبوها على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب التي جعلت الشرك ينتشر بين الناس الحكايات المكذوبة، يقول جئت إلى قبر فلان وكان بي المرض الفلاني فدعوته أو سألته أو جعلته واسطة بيني وبين الله تبارك وتعالى فأذهب الله عني ذلك المرض، أو كما يقول بعضهم يعني ممن تقدموا يقولون أن قبر فلان ترياق مجرب، تعرفون الترياق؟ الترياق الدواء، يقولون ترياق مجرب إذا جربته وعالجت عنده يعني اتخذته علاجا فإنه يذهب عنك المرض، يذهب عنك المرض، ويحكون ذلك عن فلان وفلان وفلان، وهذا لا شك أن ذلك كله من الباطل. بل لو فعل ذلك حينما يذهب، يعني لو فعل ذلك رجل ممن يشهد له بالعلم، ذهب إلى القبر الفلاني ودعا عنده فاستجيب له، لقلنا أن ذلك من تزيين الشيطان والعياذ بالله، فلا نطيع ذلك الرجل وإن كان عالما، لا نطيعه في ذلك الفعل الذي فعله. كذلك من أسباب انتشار الشرك بين الناس علماء الضلالة، علماء الضلالة يا إخوان الذين يزينون الباطل للناس ويزينون الشرك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم حتى من الدجال، قال الأئمة المضلون والعياذ بالله، هم ضالون في أنفسهم وهم أيضا مضلون للناس والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا وأضلوا والعياذ بالله. فعلماء الضلالة العاكفون على القبور الآن وعلى تلك المشاهد إنما هم علماء ضلالة، فيزينون للناس مثل هذه الأمور. فإذا جاءه أحد هؤلاء الناس وقال قد سمعت شخصا يحذرني من الذهاب إلى القبور، قال دعه عنك، هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحب الأولياء، هذا جاهل، أو أن يقول تلك التهمة المشهورة هذا وهابي، هذا وهابي. والله إن كان التحذير من الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد يسمى الإنسان به وهابيا، فوالله نعمة تلك التسمية، مرحبا بالوهابية التي تجعلني أسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما علموا أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو رجل وعالم من علماء المسلمين أحيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وحذرهم من الشرك، وما دعا إليه قد دعا إليه من قبله من العلماء، ودعا إليه الصحابة رضي الله عنهم، ودعا إليه الأنبياء قاطبة، لم يختلف قوله عن قول من سبقه أبدا. إخواني، الكلام في الشرك وفيما يتعلق به كثير جدا جدا جدا، وأنا في الحقيقة قد اختصرت لكم كثيرا، ولو أردنا أن نتكلم فيه لطال المقام، ولكن يكفينا هذه الإشارة. ولو أن الإنسان لم يخرج من هذا المكان إلا بأمرين، هو الأمر الأول تصور حقيقة الشرك، والأمر الثاني معرفة الأمور المترتبة على الشرك، لأورثته نوراً وهداية حتى يحذر منه ويتجنبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الشرك بصوره كلها، صغيره وكبيره، وأسأله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان وبالتوحيد وبإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأن يميتنا على ذلك وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.